بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنحن في هذه المحاضرة الأولى من مادة مناهج البحث في الدراسات الفقهية الإسلامية. أرحب بكم جميعا في هذا الدرس الأول. من أهم مقتضيات البحث العلمي أن يكون الباحث محكوما بقواعد، هذه القواعد تحكم تفكير الباحث أثناء سيره في البحث للوصول إلى النتائج. معنى ذلك أن هذا الباحث يسير على وفق قواعد موضوعية بعيدة عن ذاتية الباحث وبعيدة عن شخصية الباحث وميوله. فإذا كان هناك منهج قويم ضابط للتفكير البشري في الوصول إلى النتيجة، اعتبرنا هذا المنهج علميا بشرط أن يكون مستقرا، لا أن يتغير وأن يتقلب، وأن يكون مؤديا إلى نتائج تتسم بالثبات والصدقية العالية. هذا أساس للبحث العلمي، سواء كان البحث تجريبيا أم كان البحث في الشريعة أم كان البحث في العلوم العقلية، بمعنى أننا لابد أن نكون محكومين بقواعد وأسس ثابتة تضمن موضوعية البحث، تضمن موضوعيات البحث. وعندما نتكلم عن موضوعية البحث إنما نحترز بذلك عن شخصانية الباحث، بمعنى أن الباحث يتحكم بفكره السابق، يتحكم برغباته بميوله من أجل تثبيت آراء مسبقة قد تتناسب مع الجماعة أو تتناسب مع الحزب أو تتناسب مع الولاء أو تتناسب مع المعارضة، بحيث يصبح هذا البحث عبارة عن تجيير في حساب من يريد أن ينتصر له هذا الباحث. فإذا وقع الباحث في شرك ذلك نقول له إن بحثك ليس علميا وليس فقهيا، لأنك صاحب أفكار مسبقة وتريد أن تذهب هذا المذهب إلى تلك الأفكار. لذلك ما الذي يضمن لنا موضوعية الباحث؟ الذي يضمن لنا ذلك هو وجود تلك القواعد والثوابت والمسلمات التي تلزم الباحث أثناء بحثه وتخرجه من ذاتيته وشخصانيته إلى حالة موضوعية علمية صارمة تعطي ثقة بالنتائج التي يصل إليها ذلك البحث. في موضوعنا هنا اليوم سنتكلم عن ما يتعلق بالفقه الإسلامي ضمن المنهجية العامة في البحث العلمي والدراسات العلمية، ونريد أن نرى هل يمتلك الفقه الإسلامي القواعد والمسلمات الثابتة التي تمنحه صفة العلمية، فهو ليس آراء مقدسة لرجال الدين الذين يمتلكون السر المقدس بحسب زعمهم، وكذلك ليس بالرأي والرأي الآخر الذي هو عبارة عن ميول وتفسيرات نفسية للناس بحسب آرائهم وخلفياتهم الفكرية المختلفة. إذن هدفنا في هذه المحاضرة أن نقرر علمية الفقه الإسلامي وأنه له منهجيته الثابتة المستقرة التي تؤدي إلى نتائج صحيحة وتتسم بالعلمية، ولعلها هي أهم النتائج لأنها يترتب عليها الفوز في الدار الآخرة وتمتد من الدنيا إلى الآخرة. أول ما نبدأ به بالنسبة للبحث الفقهي نبدأ بموضوع اللي هو إيه؟ مسلمات البحث العلمي. أول مسلمات هذا البحث العلمي في الفقه الإسلامي قبل النظر في النصوص الشرعية التي هي في أغلبها ظواهر تحتمل التأويل، النص الشرعي إما نص في الدلالة بمعنى أنه لا يحتمل غيره، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة محمد رسول الله، فلا يحتمل إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول إن دلالة النص بمعنى ما لا يحتمل غيره قليلة ونادرة. أما الأكثر فهو الظاهر المحتمل، الظاهر المحتمل للتأويل، قد يكون عاما محتملا للتخصيص، مطلقا محتملا للتقييد، قد يكون حقيقة محتملة للمجاز، أو التأسيس المحتمل للتوكيد، وما إلى ذلك من مثل ذلك كالأفراد والاشتراك والتقديم والتأخير والترتيب وما إلى ذلك. وقد شرحت ذلك مفصلا في شرحي على نظم ابن أبي كف لكل ما يتعلق بالظاهر والتأويل في موضوع النص الشرعي. الآن إذا ذهب الناس إلى هذه الظواهر دون محكمات، فهذا يعني أنهم إما أن أحدهم يأخذ براجح ويترك مرجوحا، أو أن أحدهم يأخذ بمرجوح ويترك راجحا، وهنا تترك الأمة للاحتمالات، فذاك ماسك بالنص وذلك ماسك بالنص، لكن أحدهم أخذ بالظاهر راجح أو أحدهم أخذ بتأويل مرجوح، وهنا تنتهي الأمة إلى الشقاق والنزاع بسبب هجرها المحكمات. ماذا نفعل إذن في ما يتعلق بالبحث الفقهي؟ نقول إن البحث الفقهي يقتضي منا أن نبدأ بأول مراتب النظر. ما أول مراتب النظر؟ الإجماع والقواعد اللي هي أو الإجماع طبعا، ومعه القواعد في النظر، ونبحث كذلك في النفي الأصلي وهو ما يتعلق بعدم ورود الشرع، ونقول إنه قبل ورود الشرع لم يكن هناك تكليف بحلال ولا بحرام، بمعنى يترتب عليه أثر في الآخرة، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن الآثار الأخروية تترتب بناء على الأحكام العقلية ولو لم يأتي شرع. نحن نقول إن الأحكام بالنسبة للدار الآخرة جزاء ثوابا وعقابا إنما هي منوطة بالشرع وليست منوطة بالعقل، وهذا باتفاق في الفروع كما قلنا ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. إذن نأتي إلى المسلم اللي هو الإجماع، فما كان فيه إجماع حرم فيه الاجتهاد. لماذا حرم الاجتهاد؟ ربما يقول أحدهم هذا حجر على العقول، أنتم تريدون أن تعيشوا في التاريخ، أنتم تريدون أن تبقوا على ما أنتم عليه، العالم يسابقنا. نحن نقول إن هذه القضية ليست من باب ما يتعلق بالحكم الفقهي. إذن نقول إن المسائل التي انعقد عليها الإجماع لا يجوز بحثها. فمثلا لو قلنا الرجم انعقد عليه الإجماع، فأي خلاف بعد ذلك لا يضر الإجماع، أي رأي بعد ذلك لا يضر الإجماع. كذلك فيما يتعلق بنعيم القبر وعذابه وبزكاة عروض التجارة، حيث هناك من ينكر أن فيها زكاة أو يجعل فيها شيئا غير مقدر، كالطهارة للطواف وسجدة التلاوة، فهذه مسائل لا محل للاجتهاد فيها، ذلك لأن هذه المسائل قد انطوى عليها الإجماع. فالأمة تطوف حول الكعبة منذ قرون وتتوضأ وتتطهر له، صحيح أنه لا يوجد نص ظاهر في اشتراط الطهارة للوضوء، لكن صلاة الأمة ونقلها لهذه العبادة على هذا النحو، فعندئذ نقول إنه محمول بهذا التوافق من قبل جميع الأمة، وتواتر الأمة على طلب الوضوء فيه هو كتواتر الأمة في نقل الصلاة كذلك. فمن هنا نقول إن المسائل التي فيها الإجماع لا يجوز لنا أن نبحث فيها. لماذا لا يجوز لنا أن نبحث في مسائل الإجماع؟ هل هو حجر على العقل؟ هل هو منع من مواكبة الواقع؟ نقول إن لكل علم مسلمات، وإن هذه التخصصات في جميع الجامعات تنطلق من مسلمات في التخصص، لا تجيز لأي طالب أن يمس هذه المسلمات في التخصص، ولذلك يشترط في كتابة الفرضيات عدم المساس بمسلمات البحث العلمي القاطعة التي تمثل جوهر هذا العلم. فإذا مس جوهر العلم إذن لم يبقى هناك علم. لذلك عندما نقول إن هذه الإجماعات المنعقدة هي تشكل تلك المسلمات. الآن لماذا نقول إن البحث في المسلمات لا يجوز. نقول إن القواطع العلمية أو الثوابت كالإجماع ثبت التوافق عليها من قبل جميع العلماء المجتهدين المؤهلين في هذا الأمر، لا سيما في أمور الشريعة التي بنيت فيها الإجماعات على نقل من السلف الأول وعلى تواطؤ المجتهدين واتفاقهم على هذه الأحكام التي هي قد تستند إلى نص أو قد تستند إلى قياس. الآن لما نقول إنه لا يجوز الاجتهاد في مورد الإجماع، نقول لأن المجتهد في محل الإجماع إما أن يوافق الإجماع، فإن وافقه فتحصيل حاصل، وإما أن يخالفه، فإن خالفه فباطل، وبناء عليه لا تجوز مخالفات ثوابت البحث العلمي. وإذا نظرنا إلى الدراسات الفقهية الإسلامية وجدنا أن الإجماع الفقهي هو أس ذلك البحث العلمي، وعليه يقوم العلم، بل إن الإجماعات هي التي تمنح الصفة العلمية الثابتة للفقه الإسلامي وتحوله من الرأي وراء الآخر، وتمنع تحويله إلى الرأي وراء الآخر وتجعله علما. إذن هذه الإجماعات تمثل أس المنهج المستقر الذي قلنا أو تكلمنا عنه. إذن لما قلنا إن المنهج لابد أن يكون مستقرا حتى يؤدي إلى نتائج مستقرة، ها نحن أتينا لكم بالنموذج الفقهي المستقر الذي يضمن لنا أن الباحث محكوم بثوابت ومسلمات تؤدي إلى الثقة بالنتائج التي يتوصل إليها. فإذا خدشنا الإجماع وأزحناه من البحث العلمي، فما هو الذي سيعطي المصداقية للمنهج؟ ما هو الذي سيعطي المصداقية للنتائج إذا كنت قد أزحت المنهج الثابت المستقر القطعي؟ إذن إذا أزيح الإجماع تحول الفقه الإسلامي إلى حالة فلسفية وإلى الرأي والرأي الآخر بسبب إزاحة الإجماع. إذن فيما يتعلق بأهمية الإجماع، فنقول إن هدم الإجماع يعني هدم ثوابت البحث وقواعده، وهذا سيجعل الفقه الإسلامي عبارة عن فلسفة من الرأي والرأي الآخر وليس حكما علميا يترتب عليه أثره في الآخرة. إذن نحن في الفقه الإسلامي مستندون إلى إجماعات ثابتة وإلى إجماعات تمثل قواعد المنهج، فحيث مس الإجماع إذن النتائج ليست علمية ولا يستمسك بها ولا ثقة لنا بأي قول مخالف للإجماع أيا كان ذلك القائل. إذن هنا نحن عندما نعزز هذا الإجماع معنى ذلك أننا نلزم الجماعة. وفي قول الإمام الشافعي في الرسالة عند بيانه لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، قال إن المقصود هنا ليس جماعة الأبدان بل جماعة الأقوال، جماعة الأقوال أي موافقة الأمة في أقوالها الدينية. أما من يريد أن يخدش الإجماع وأن يجعل انتهاكات الإجماع جزءا من الرأي والرأي الآخر، نقول له أنت هنا تمارس عملا فلسفيا وليس حكما شرعيا يترتب عليه أثره في الدار الآخرة ولا يمثل الشرع، ولا يمثل الشرع. إذن الأقوال الدينية هي التي يجب أن نلتزمها حيث جاءت الأمة بأقوال دينية ملتزم بها. فعندما نأتي إلى العبادات وما فيها من إجماعات، إلى المعاملات وما فيها من تحريم الربا ومن تحريم الغرر ومن مثل هذه المحكمات، لذلك لا نأتي برواية من هنا وهناك لنقضي الإجماع لأن الإجماع قاطع. طيب إذا نظرنا إلى ظاهر النص نجد أن ظاهر النص يحتمل التأويل بالعموم والخصوص، وقد يحتمل النسخ، وقد يحتمل أنه واقعة عين. أما الإجماع فهو خال من تلك الاحتمالات، لذلك وسم هذا الإجماع الفقه الإسلامي بصفة الثبات وحرس زوايا الفقه الإسلامي من الانتهاك. بناء على ما نقوله هنا بالنسبة للإجماع وأنه زاوية البحث العلمي الفقهي، لا يجوز لنا ولا ينبغي أن ننسى القواعد الأصولية التي تمثل قواعد مجردة من الزمان والمكان، لا علاقة لها لا بتاريخ بني أمية. فعندما تقول الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، الأصل بقاء مكان على مكان، الضرورات تبيح المحظورات كقاعدة فقهية مثلا. فعندما نتكلم نحن عن القواعد سواء كانت الأصولية أو الفقهية، إنما تتكلم عن فروع منتظمة ومترابطة ويشد بعضها بعضا، لا أنك تتحدث عن فروع متناثرة نشأ كل واحد منها من ظاهر نص هنا أو ظاهر نص هناك، ثم بعد ذلك تضاربت تلك الفروع وصدم بعضها بعضا. إذن ما نقوله هنا أننا نتكلم في زاوية الإجماع بوصفه مسلما للبحث في الفقه الإسلامي، كما أن الباحث في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء لا يجوز له أن يفترض فرضيات مخالفة للبحث العلمي، فإننا نقول هنا كذلك في الفقه الإسلامي. فلا يجوز لك أن تقول في اللغة وفي التاريخ أن هناك مسلمات، ثم تأتي إلى ديننا تريد أن تزيح المسلمات وأن تقحم الفلسفة على شريعتنا، وأن تتحول إلى آراء نفسية وتفسيرات تخمينية يقوم بها الإنسان كما يعني تجنح به ميوله نحو رغبة هنا أو هنا. إذن في موضوع الطالب دقيقة. طيب السؤال كان عن
هل مجمع الفقه الإسلامي تابع لهذا؟
مجمع الفقه الإسلامي هو عبارة عن شكل من أشكال الاجتهاد الجماعي، وقد يكون فيه الاجتهاد مجتهد مسألة، هناك من يجيد مسائل البيوع، هناك من يجيد مسائل الطب، فيكون مجتهد مسألة، ولكن لا يرقى هذا المجمع إلى مستوى مذهب واحد أصلا، لكنه في الواقع هو أهم ما يمكن أن يستند إليه في هذا الزمن في المسائل المعاصرة، حيث يعني أقام بحوثا فقهية وعلمية تعتبر من أفضل ما أنتجته الأمة اليوم. طيب الآن قلنا للطالب إن عليك أن تلتزم بثوابت البحث العلمي، فهل يجوز للطالب أن يضع فرضية في البحث الفقهي أن يقول مثلا اللي هو إمكانية جواز الربا في النقود مثلا؟ لا، هو الربا يعني واقع يعني أو إمكانية إباحة الربا أو إمكانية عدم وجوب تطبيق حد الرجم عند توفر شروطه أو إمكانية عدم وجود حد ردة، أريد أن أبحث هل هناك فعلا يوجد حد ردة، أو أن الطالب يقول هنا أريد أن أتأكد من صحة القول برؤية الله في الآخرة. أشكرك جدا. إذن والله هل يرى الله في الآخرة؟ هل يوجد حد ردة؟ هل يوجد هل الفائدة حرام؟ هل الربا حرام؟ إذن أنت هنا تناقش في مسلمات لا فائدة من بحثك هنا، لا فائدة من بحثك هنا. هل المتعة حرام؟ تجوز المتعة، بده يختبر هاي الفرضية مثلا على فرض أن هذا الشخص أراد أن يقوم بهذا البحث. إذن هذه أمثلة على الفرضيات الفاسدة. الآن نفترض أن طالبا قال أنا سأبحث في مسألة من مسائل فقهية، وهي هل يوجد حد للرجم في الإسلام؟ نقول له لا يجوز ذلك. سيقول لماذا؟ لأننا نقول له أجمع على وجود هذا الحد. سيقول طيب وأين الدليل على الإجماع؟ نقول له هذا سؤال خطأ، لأنني أنا مدعي الإجماع وقلت لك لا خلاف في هذا، فالواجب عليك أن تأتي لنقض ادعائي، لا أنا أدقض ادعائي. يعني هل يطالب الخصم في المحكمة المدعي أن ينقض دعواه، ولا هو الخصم الذي ينقض دعوى المدعي؟ إذن أنت عليك أن تنقض دعوى المدعي. فأنا ادعيت الإجماع على حد الردة مثلا، أو الإجماع على حد الرجم، أو على أن حد قطع يد السارق هو بقطع حسي وليس قطعا معنويا. الآن كيف يعترض على ادعائي بالإجماع؟ هل يعترض أن يقول أثبت ذلك يا فلان أنهم قد أجمعوا؟ نقول له أنا أدعي هذه الدعوة، وقلت لك لم نجد خلافا بعد التتبع أن أحدا يقول بإنكار الرجم معتبر في قوله. الآن أنا ماذا أقول؟ أهدم دعواي؟ قلت لك لم نجد. الآن يأتي دورك وتبحث عن خلاف معتبر، خلاف صحيح، خلاف صريح، خلاف صحيح صريح معتبر. فإذا جئت بقول منقطع عن عطاء أو عن ابن شبرمة أو عن ابن أبي ليلى، ثم بعد ذلك تأتي وقولها قد أخل بالإجماع، نقول لك إن هذه أقوال منقطعة ليست مسندة، محكية بغير السند، هات سندا صحيحا لها. لو كانت قولا للنبي صلى الله عليه وسلم والقول منقطع وبينك وبينه قرون بلا سند، هل يقبل كلام النبي؟ إذن لا يعد صحيحا، لأنه لم يقله، لم يثبت بسند صحيح. أما تريد أن تقفز إلى قول لابن شبرمة وإلى قول لابن أبي ليلى لم يروى بسند صحيح، وعلى فرض أنه روي بسند صحيح، هل هو مجتهد معتبر في الخلاف أم لا؟ فإن كان مجتهدا معتبرا في الخلاف، هل قوله صريح أم لا؟ قوله صريح محرر عن تلاميذه، أما إذا لم يكن محررا لم يكن صريحا، لأنه أصبح مجملا. طيب، فإن كان صحيحا صريحا لابد أن يكون الخلاف معتبرا، لابد أن يكون الخلاف معتبرا. كيف يكون ذلك؟ نحن الآن أمام طالب يريد أن يبحث في مثل هذه المسألة. علمناه أنه هناك مبادئ للبحث العلمي، هناك منهجيات مستقرة، إياك أن تتعدى على المنهجيات المستقرة، لأنك إذا هدمتها هدمت بحثك، وبالتالي لن يكون بحثك مثمرا، ولن يكون بحثك قيما أصلا، لأن هدم المنهج يعني هدم النتائج، لأنك بلا منهج. الآن قال والله مثلا هل تجوز المتعة، نكاح المتعة؟ نقول له أجمع على تحريمه. قال لا، لقد قاله ابن عباس. نقول له ثبت عن ابن عباس ذلك، نعم، وفيه قول صريح، نعم. قلنا له رجع، قال لم يثبت رجوعه وإنما بقي الخلاف. قلنا له إذن صحيح صريح لم يثبت الرجوع، هل هو معتبر؟ لقد لم يخالفنا، نحن لسنا في رتبة ابن عباس، ولسنا ممن يتكلم معه بحكم أنه من كبار أئمة الاجتهاد في الأمة الإسلامية، لكن الصحابة خالفوه، وخالفوه بناء على أدلة وبين بتحريم المتعة، ليست هي رأي عمر، إنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعون. فلذلك كان قوله صحيحا صريحا، لكن خلافه مع جميع الصحابة لم يكن معتبرا، وهم معززون أيضا بالنص الذي قد يغيب عن الواحد. طيب، هل هذا ينقص من فضل ابن عباس؟ لا ينقص من فضل ابن عباس، بل له أجر في هذا، وقد ضمنت ذلك في مقدمتي على حاشية القول الأمين، وبينت أن المجتهد إذا كان أهلا، وهو كذلك في ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أنه مأجور على جهده وإن أدى به إلى مثل هذه النتيجة. أحدهم يريد أن يقول هل رضاع الكبير يحرم أم لا؟ نقول له من أصله البحث ممنوع، لأنك تخالف الإجماع، لأنهم مجمعون على أن تحريم أن رضاع الكبير لا يحرم. سيقول قاله الليث، وهو مذهب عائشة قالت به رضي الله تعالى عنها. نقول لك هل هو معتبر؟ ثبت عن عائشة ونقل عن الليث وذهب معه بعض الظاهرية أو الظاهرية. نقول إنه ليس معتبرا. ذلك لأن الله تعالى يقول في محكم الكتاب: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجعل تمام الرضاعة بالصريح أنه إلى حولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل تحريم بالرضاع، قال: ما فتق الأمعاء. وقال: الرضاعة من المجاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنشز العظم وأنبت اللحم. فكل هذا مصادم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما تريد أن تبني فرضية جواز أن يكون رضاع الكبير محرما. لذلك قلنا لك لا تبحث في ذلك. إذن في مسائل الإجماع لا نبحث في ذلك، في مسائل التي فيها خلاف شاذ لا نبحث أيضا عن إعادة نشر الأقوال الشاذة. إذن الطالب إذا عارضنا في ما قلناه من المسلمات فإنما نريد منه وهو الباحث ولا نحجر عليه، نقول له: نحن ادعينا هذه الدعوة وقلنا لا نعلم خلافا، الآن هات لنا خلافا معتبرا. فإن جاء بمعتمد من أحد المذاهب المتبوعة الأربعة نقول إن هذا خلاف معتبر. المعتمد في أحد المذاهب الأربعة المتبوعة هو خلاف معتبر، فلا يضره يعني بعد ذلك أن يبحث، لأنه لم يصادم بالمسلمات البحثية العلمية. إذن نقول لمن أراد أن يبحث في هذه المسلمات، نقول له: إياك أن تصادم مسلمات البحث العلمي. الآن بناء على ما تقدم يمكن أن نواجه بسؤال أو بشبهة. يقول: الفقه الإسلامي هو آراء الفقهاء وليس مقدسا ولا معصوما. نقول إن الثنائية في الغرب هي إما المقدس، إما المقدس القطعي، وإما الرأي والرأي الآخر، وإما الرأي والرأي الآخر. نقول إن الذي يجعل الفقه الإسلامي علما أن الفقهاء قد أحكموا مصادرهم في الأدلة. فنقول: هذا الإمام أبو حنيفة، وهذا الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، من هؤلاء الأئمة المتبوعين. نقول إن هؤلاء قد ضبطوا مصادرهم. من أين نأخذ الأحكام؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس متفق عليه، ثم بعد ذلك كتاب الاستدلال، فيه الاستقراء وفيه ما يتعلق بقياس العكس والمصالح المرسلة أو العرف أو ما إلى ذلك، شرع من قبلنا من مثل هذه الأدلة اللي هي بنسميها التبعية. إذن هم أناس قالوا لك: نحن سنأخذ الدين من هذه المواضع. إذن ضبطوا ما يمكن أن نسميه بالمأخذ. وما معنى المأخذ؟ أي مكان الأخذ، أي من هنا نأخذ الدين إذا انضبط المصادر. ثم نأتي بعد ذلك إلى قواعد الفهم في تلك المصادر. هل الأصل النسخ أم عدمه؟ أم هل الأصل النسخ أم عدمه؟ هل العام يبقى على عمومه إذا ورد المخصص، أم أننا لابد أن نذهب إلى التخصيص؟ دلالة الخاص في محله قطعية، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد مثلا، ما إلى آخرها من هذه الأمثلة من القواعد التي تمثل منهجية صارمة تحكم الباحث في موضوع البحث الفقهي إلى أن تؤدي إلى النتائج عبر عمل الفقه. عندنا المجتهدون أخرجوا لنا هذه الأحكام بهذه القواعد المحكمة وهذه المصادر المنضبطة. ما أتوا به من نتائج وأحكام، هذه النتائج والأحكام التي في المذاهب الأربعة مترددة بين صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد. فنقول إنهم جميعا اتفقوا على أن الحبوب تزكى، لكنهم اختلفوا في زكاة الفواكه، فنسمي زكاة الحبوب اقتضاء أصليا، ونسمي اللي هو الاختلاف في زكاة الفواكه اقتضاء تبعيا. اتفقوا على أن الصلوات تصلى في أوقاتها، لكنهم اختلفوا في موضوع السفر ومنى ومزدلفة بإجماع الصلاة هناك يعني تجمع مثلا مثلا في موضوعات الصلاة وأوقاتها اتفقوا على أن الصلاة في الوقت ما خلا ظروف معينة صار فيها بعض تعدد الاجتهاد. إذن عندهم اقتضاء أصلي، هذا الاقتضاء الأصلي متفق عليه، اتفقوا على ركنية عرفة، اتفقوا على أنه لا يصح الحج إلا به، اختلفوا في بعض واجبات الحج، واضح الكلام؟ فبيكون الاختلافهم من باب الاقتضاء التبعي، وما اتفقوا عليه يكون من باب الاقتضاء الأصلي. الاقتضاء الأصلي هو الذي تحوم حوله الشريعة، وهو الذي تحوم حوله المذاهب الأربعة. وبالتالي المذاهب الأربعة ليست عبارة عن أربعة غرف، إنما هي دائرة متحدة فيها الجميع فيما يتعلق بالاقتضاء الأصلي، ثم يتفرع هناك دائرة أخرى هي دائرة تعدد الاجتهاد المعتبر التي نسميها دائرة الاقتضاء التبعي. لذلك لما قلنا إن زكاة الحبوب مثلا متفق ومجمع عليها، زكاة النقدين متفق ومجمع عليها إذا بلغت نصابا مثلا، زكاة الفواكه من الاقتضاء التبعي لأنهم اختلفوا فيها. إذن لا نستطيع أن نصنف المذاهب الأربعة كما لو كانت غرفا أربعة، فكل مسلم من أهل السنة والجماعة هناك القدر المشترك بين الجميع، هذا القدر هو الذي يعني هو قطب الرحى الذي تحوم حوله الاقتضاءات التبعية. وقلنا عندئذ إن هذه الأمة ليست عبارة عن غرف منفصلة، بل هناك المحور وهو الاقتضاء الأصلي تحوم حوله هذه الأمة فيما يتعلق بالاقتضاء التبعي. لذلك نحن ننظر إلى الاقتضاء التبعي أنه جميعا متردد بين صواب بأجرين وخطأ بأجر، ويحرم إبطال واحد منها أيا كان ذلك القول، فهو قول معتمد في دين الله، ولسنا نحن كأفراد في نزعاتنا يمكن أن نبطل اجتهادا منها، وقد تضافرت عليها أقلام العلماء من علماء الحديث واللغة والتفسير والفقه والقواعد، وحتى وصلوا بنا إلى هذا السطر البسيط الذي نراه بين أيدينا، لكن هناك قلوب وهناك عقول أيضا أنتجت لنا هذا السطر باختصار، حتى يعني يسهل علينا تقنين الفقه وتنظيم الحياة على وفق لغة مختصرة بسيطة يمكن أن تكون في متناول الطلاب شرحا وتدريسا. لذلك نحن لا نقول إن الاجتهاد الفقهي من باب الرأي والرأي الآخر، لأنه ليس عبارة عن آراء وفلسفات، لأنه يمتلك إجماعات، يمتلك قواعد أصولية، أصول منضبطة منهجية حاكمة أدت إلى هذين الاجتهادين. وعليه فإننا نقول إن الفقه الإسلامي ليس على النحو الموجود بالقطع الذي هو عند رجال الدين في كل الأديان، وكذلك ليس هو بالرأي والرأي الآخر الذي هو موجود عند الفكر المضاد للأديان. لذلك نقول نموذج علمي مختلف يجب أن يراعى في التدريس، وأن يراعى في باحث الفقه أن هذا الشخص عندما يأتي بحكم نعم ليس قطعيا مقدسا، وفي نفس الوقت ليس كلام الصحف، إنما هو أيضا علم كما يفضي إليهنا باحث المختبر عندما يسلك المنهج العلمي. فأنت تقول إن نتائج المختبر ليست قطعية، أنت تقول نتائج الفرضيات أيضا ليست 100% في نتائج البحث، فنحن نقول لك نحن في المنهجية العلمية أيضا بالبحث الفقهي لسنا أمام نتائج قطعية لا تقبل الشك، إنما نحن نقول إنها ظنية يجب العمل بها وإن كانت ظنية لسبب واحد بسيط، هو أنها بحث علمي يمتلك منهج مستقر، وبينت زوايا ذلك المنهج من الإجماعات والقواعد وضبط المصادر، وأن المجتهد مؤهل للبحث وأنه مؤهل للنظر. إذن هذا ما كنا قد ذكرناه في موضوع إثبات منهجية الفقه الإسلامي. موضوع تقويم البحث الناتج هو سيكون بناء على المسلمات، فإذا كانت نتائج البحث أيضا وصل إليها تخالف الإجماع أو أنها تخالف القواعد الفقهية أو أن هذه النتائج مخالفة للقياس الجلي أو اللي هو ما يعرف بالقياس طبعا اللي هو البدهي، ونقول إن محاكمة البحوث يجب أن تكون ليست بناء على ميولنا وآرائنا، فعندما نأتي إلى محاكمة الباحث فلابد أن تكون على وفق المقدمات. وهل هو التزم بقواعد ومنهج البحث العلمي؟ نحن هنا نقول إن الباحث إذا أردنا أن نقيم سيره أثناء بحثه فإنما نلحظ أربعة أشياء: أنه أثناء البحث لا يصطدم مع الإجماع ولا مع القاعدة الفقهية ولا مع القياس الجلي ولا مع دلالة النص. إذن نحن نمتلك هنا أدوات موضوعية أم أساليب نفسية؟ موضوعية. لذلك يجب أن نركز على موضوعية الفقه الإسلامي العلمي. يعني أنا لا أستطيع أن أقول لفلان أن بحثك فاسد لأن نتائجه لم تعجبني. إذن أنا أحاكم النتائج على ضوء أربعة اعتبارات. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرامي، خلاف نص اللي هي دلالة النص، خلاف نص وإجماع وضحناه، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاة النبي. ربما واحد يقول طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا وأرسله إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله، ولم يأتي بأول مراتب النظر على ما تقول. نقول لأنه لا يوجد أصلا هناك إجماع، لأن الإجماع يحصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر في الإجماع، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إهام. فعندما الشريعة، لو مثلنا للقياس الجلي بالآتي: الشريعة أمرت النائم بقضاء الصلاة والناس بقضاء الصلاة، ألا يجب أيضا على المعامد فهو أولى؟ فهو أولى. قالت فلا تقل له ما أف، قياس جلي أنه نهى عن الضرب والشتم، هذا نسميه قياسا جليا. والإجماع تكلمنا عن الإجماع، دلالة النص كما قلنا مثل مثلا تلك عشرة كاملة لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة بالسنتين، وبالتالي تحمل حالة عائشة رضي الله تعالى عنها على أنها واقعة عين، نحن لا ننكرها. لذلك لدينا أربعة معايير، هذه المعايير هي التي على ضوئها تحاكم نتائج البحوث، ونسلم من نفسية المحكم الذي ينظر في البحوث أن يقول هذه النتائج لم تعجبني لأنني أنا مثلا مصارف إسلامية وهذا ضدي مثلا ويعيقني في سوقي. نقول له لك اختيارات موجودة ممكن أن تختار، والاختيار واسع، لكننا لا نقبل أنه للباحث أن يمس قواعد. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لذلك رب المال هو المكلف بإثبات تقصير العامل. طب لو قلنا البينة على التقصير في التقصير على دفع التقصير تكون من العامل، لجعلنا البينة على من أنكر، فأنت تطالب البريء ببينة على براءته. فرب المال يدعي أن العامل مقصر، فتقول للعامل أثبت براءتك من التقصير، وعندئذ تكون قد انقلبت القواعد اللي هي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الخراج بالضمان، الخراج بالضمان قاعدة، لكن على سبيل المثال تريد أن تشاركني وتكتب لنفسك أرباحا وأنك لا تتحمل الخسارة، فتشترط على العامل عدم تحمل الخسارة مثلا، أو أنه في حالة أنك لا تتحمل الخسارة إلا في حالات الحرب مثلا، أو في حالات اللي هي الانفلات الأمني أو حالات الفيضانات، هاي أنا بشاركك في الخسارة. نقول ستشارك في الخسارة ابتداء وانتهاء لأنك هنا شريك. بناء عليه نقول إن محاكماتنا الموضوعية لنتائج البحوث وامتلاكنا إلى مثل هذه الضوابط هذا كفيل بأن يبقى الفقه الإسلامي علميا ينتج الخير للبشرية، ليس منحازا إلى حزب أو جماعة أو إلى فئة أو إلى ولاء أو إلى معارضة، بل يبقى حاميا للجميع ويكسب ثقة الجميع بهذه النزاهة. وعلينا أن نحافظ على نزاهة الفقه، وهو أنه حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين. فالفقه لا يعرف هذا الذي يسأل ينتمي إلى أي حزب أو ينتمي إلى أي جماعة أو ينتمي إلى ولاء أو ينتمي إلى معارضة، فإنما تبحث عن فعله وحكم الشرع في فعله، لأننا جميعا أبناء الشرع على قدم المساواة. ومن هنا يصبح الفقه الإسلامي حاميا لجماعة المسلمين، لأنه يكسب ثقة الجميع أنه فعلا هو سقف الأمة جميعا، وليس منحازا إلى حزب أو تيار أو جماعة أو فئة أو رجل أو امرأة. لذلك نحن نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وكلنا سنقدم على ربنا يوم القيامة فردا، فأنت جماعتك لا تنفعك وستقدم بأعمالك، لن تشفع لك جماعتك إذا كنت مقصرا، وبالتالي أنت مجازى بأعمالك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.